أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بله الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب صل على النبي المجتبى ما غردت في الأيك ساجية الربا، ويا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد أثربا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبة، صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصرة الصبا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على الست الجهات الأنجوم، وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. وفي الصحابة هذه عقيدتنا، فإني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرض بقتل الشيخ في الدار، كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك فأعتقني غدا من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا على غير ما أرحام ولا أنساب بيننا أن يجمعنا سبحانه وتعالى في مستقر رحمته وفي دار كرامته، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حياكم الله إخواني وأخواتي كلكم جميعا، بارك الله عز وجل فيكم. والليلة إن شاء الله رب العالمين مستمرون في عرض السيرة النبوية المباركة، سيرة أطهر البشر وأفضل البشر وأطهر المخلوقات طرا، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبذكره وبالصلاة عليه تحلو المجالس وزينتها. ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا معه في مستقر رحمته سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأن يسقينا من حوضه، وأن ننال شفاعته. اللهم أمين، وأن نكون من المتبعين له أولا وآخرا. الليلة إن شاء الله رب العالمين ضمن الحلقات التمهيدية أو ضمن المقدمة في هذه الدورة أو في حلقات السيرة النبوية ضمن سلسلة نحن التاريخ، والليلة نحن في الحلقة 85. تخيل أن احنا وصلنا 85 حلقة، ده غير أن احنا يعني توقفنا في بعض الأوقات ربما أسبوع، ربما 10 أيام، ربما أقل. فسبحان الله العلي القدير، يعني كان ممكن أن يكون النهاردة أو هذه الليلة في الحلقة 100، وربما ما يزيد على 100. فهذا توفيق وفضل من الله سبحانه وتعالى. وقلت لكم أن هذه السلسلة هي مشروع عمري أريد من الله سبحانه وتعالى أن يتقبله، وأن يكون سببا في اعتدال بعض المفاهيم التي اعوجت في بعض العقول أو صارت خطأ في بعض العقول. الحلقة التمهيدية الليلة إن شاء الله رب العالمين سنتحدث فيها عن العرب قبل الإسلام. طيب، واحد الآن يسأل: يا شيخ أنت الآن ستتكلم عن الجغرافية العربية، عن موقع الجزيرة العربية، عن شكل الجزيرة العربية، فهذا الكلام ما قيمته؟ يعني ما احنا نتكلم وخلاص ونقول إن هم كانوا صحراء وإن كان فيه صعوبة والكلام ده كله. قلت لك يا سيدي الكريم، تذكر دائما وأبدا أن هناك نقطة مهمة، ألا وهي أننا نريد أن نعي طبيعة المجتمع الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبيعة هذا المجتمع المنغلق على نفسه، طبيعة هذا المجتمع الذي لم يتوضر ولم يتنجس بالحضارات الأخرى التي كانت ترى الإنسان سيدا في هذا الكون، ومع ذلك تهينه إهانة بالغة، فكانوا يرون أنفسهم أفضل من الجميع. العرب كان عندهم عنصرية، لكن ليست كعنصرية الفرس وكعنصرية الإيه؟ كعنصرية الروم. لأن عنصرية الفرس وعنصرية الروم وصلتهم أنهم كانوا أفضل حد مطلقا، لكن العرب كانوا يرون فضلا لهم على غيرهم، وإن عنصر يعني ينحدر من سلالة إسماعيل وهو ابن إبراهيم عليه السلام، لكن ما قال أحد من العرب أنهم شعب الله المختار مثلا. طب الأشياء التي أدت إلى هذا ما هي؟ في نفس التوقيت أن تعلم صعوبة ما كان يعانيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني النهاردة بعد الطرق ما عبدت، وبعد الطرق ما بقى فيها سيارات، وبعد الطرق ما صار في هذه الطرق الآن كافيتريات وأماكن للاستراحة، ترى إنه ما بين الطائف وما بين مكة 60 ميلا، الميل يساوي يعني 1848 متر. معنى كده إن في 110 كيلو كاملة بين النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والطائف. أضف إليه أنه كان خائفا عليه الصلاة والسلام أو قلقا من الناس، أضف إلى ذلك الشمس الحارقة، لأنه مش معقول حمشي 110 كيلو إلا إما يذهب بالنهار ويعود بالليل أو العكس، والطبيعة هناك جبلية وصخرية ولا يوجد فيها أي نوع من أنواع الاستراحات. إذا قلنا إن المدينة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وبينها 339 كيلومتر، يعني ما يساوي حوالي 211 ميل، وطبعا الطبيعة صخرية، والرسول صلى الله عليه وسلم ذهب بعد ذلك منين؟ ذهب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من طريق البحر، عن الطريق المهجورة. فإذا تعلم ما كان يعانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما كان يعانيه أصحابه. يعني لما الصحابة يخرجون من مكة للهجرة، ما هي نفس القصة، لما الصحابة بعد ذلك يخرجون من المدينة للقتال في سبيل الله، فتجد أنه في مرة من المرات تسقط بطون أقدامهم، اللي هي غزوة ذات الرقاع. فهذه الغزوة لن نعرف قيمتها إلا إذا عرفنا الطبيعة التي كانت في بلاد العرب، وأن صحراء العرب صحراء قاسية للغاية، فيجب أن نفهم هذا الأمر، لأن كما قلنا نحن نريد أن نعرض تصورا كاملا لحياة المسلمين ولما كان يعانيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده هنحتاجه، فعشان كده كن مستيقظا في هذا الأمر جيدا. المكان الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو مكة، وهاجر إلى المدينة، وطبعا هذه البقعة من الأرض كانت تسمى بجزيرة العرب. الحقيقة أنها لم تكن جزيرة كاملة أو جزيرة بالمعنى المفهوم المعروف. لماذا؟ لأن الجزيرة هو مكان يحيط به الماء من الجوانب الأربعة، يعني شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لكن العرب كانت المياه تحيط بهم من 3 أماكن فقط، والمنطقة الرابعة كانت منطقة يعني تحيط بها اليابسة. فأولا من ناحية الشرق كان الخليج العربي اللي كانوا بيسموه الخليج الفارسي، ثم بعد ذلك الجنوب كان هناك بحر العرب، ثم بعد ذلك في الغرب كان البحر الأحمر. أما في الشمال فكانت البلاد العربية اللي هي بلاد جزيرة العرب كانت متصلة ببلاد الشام وبلاد العراق، كانت متصلة ببلاد الشام وبلاد العراق. طبعا بعد كده آسيا الصغرى اللي هو بقى اللي هيكون الامتداد بتاع الايه، بتاع العراق والشام وهذه المناطق. فإذا هذه المنطقة هي منطقة يابسة، منطقة أرض، وليست منطقة من مناطق الايه، من مناطق الماء أو المسطحات المائية. فهذه جزيرة العرب، ولذلك ده كان نوع من أنواع الحماية الربانية لهذا المكان، حتى لا يأتي عليه غاز من الغزاة فيبدل فطرة هؤلاء. لأن أنت عارف مصر مثلا، إحنا عندنا مصر مفتوحة، يعني إيه؟ يعني مصر البحر المتوسط شمالا والبحر الأحمر شرقا، لكن بقية الأماكن مفتوحة على بعضها، من الغرب كانوا يأتون فيحتلون مصر، وكذلك أيضا من ناحية الإيه، من ناحية البحر الأحمر كانوا يفعلون هذا. فمصر ما كانش فيه موانع تحيط بها من الجبال أو هذه المناطق كلها، فكان من السهل أنك أنت تخترق هذا المكان. لكن أفندم لما تجد أنه ربنا سبحانه وتعالى هيأ للساكن السكن قبل أن يبعث، تفهم جيدا كيف أن الله عز وجل اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه البقعة، لتكون هذه البقعة ملها بقعة لا يطأها غاز من الغزاة، ولا يأتي إليهم من يبدل دينهم. ده واحد بس راح إلى الشام اللي هو عمرو بن لحي الخزاعي، هذا فبدل دين القوم جميعا. إذن هذا هو الشكل العام للجزيرة العربية. الجزيرة العربية كانت تنقسم إلى 5 أقاليم. الإقليم الأول من طبعا حناخد من الغرب إلى الشرق، الإقليم الأول اللي هو المتاخم لساحل البحر الأحمر، هذا الإقليم يسمى بإقليم تهامة، تمام، بإقليم إيه، بإقليم تهامة. وهذا الجزء كان عبارة عن شريط ساحلي ضيق ينحدر من قمم جبلية عالية من الحجاز تنحدر بشدة ناحية الغرب، يعني ناحية البحر الأحمر. يبقى كده هياخد من الشمال والجنوب، معاه امتداده هيكون من الشمال للجنوب، لكن بدايته بتكون من الايه، من الغرب الى الشرق. طبعا لما تفهم هذا الكلام وتسمع النبي عليه افضل الصلاة اتم التسليم وهو يقول عليه افضل الصلوات اتم التسليم لاني لاعلم اقواما او لاعلمن اقواما من امتي لهم حسنات امثال جبال تهامة بيضة. فلما تسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام كلمة جبال تهامة تعلم كيف اتعب هؤلاء القوم انفسهم في محاولة كسب الحسنات وفي العمل الصالح. ثم يأتي الله يوم القيامة ويجعله هباء منثورا. قيل يا رسول الله صفهم لنا، قال إنهم من إخوتكم ومن جلدتكم، ولكن وهم يأخذون من الليل كما تأخذون، إلا أنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فنسأل الله عز وجل الإيه؟ العافية. هذا الإقليم في شرقه كان يقع إقليم أكثر اتساعا اللي هو إقليم الحجاز. خد بالك هم قالوا إن الحجاز سميت بالحجاز لماذا؟ لأنه يحجز بين إقليمي نجد في الشرق وتهامة في الغرب، فسمي بالإيه؟ فسمي بالحجاز. وإليك قاعدة عند العرب، العرب تسمي الشيء بأدنى ما فيه. هناك قاعدة عند العرب، العرب تسمي الشيء بأدنى ما فيه. يعني إيه بأدنى ما فيه؟ يعني بأقل ما فيه. أنت لو نظرت إلى الإنسان ستجد أقل ما فيه الرأس، فيقولون هذه رأس، أو البهائم نفس القصة يقال هذه رأس. أدوا بهذا. لما جاء سيل اسمه السيل أم نهشة، لماذا؟ لأن أم نهشة دي كانت امرأة في بني جمح، فلما جاء السيل جرف بيتها وكان أقل البيوت وأضعفها فسمي بسيل أم نهشة. الكعبة كان ممكن عشان علوها يسموها البيت العالي، لكن لا، لأنها كانت مربعة سموها الإيه؟ سموها الكعبة. فإذا العرب تسمي الشيء بأدنى ما فيه. فكان ممكن تقول منطقة الجبال، لكن قال لك لا، منطقة الحجاز. ومنطقة الحجاز هذه تمتد من الشمال للجنوب، ولكن عرض الحجاز أكبر من إيه؟ من تهامة، وهي سلسلة كبيرة من الجبال هتشمل جبال عسير وجبال أخرى في اليمن. والمنطقة دي منطقة جبلية بامتياز ومنطقة جبلية وعرة. كده تفهم أن ربنا سبحانه وتعالى يحمي الجزيرة العربية حتى هذه اللحظة، ويحمي الواحات التي هناك من دخول أي غاز أجنبي، لأن كان في مجموعة واحات قامت حولها الحضارة، زي مثلا مكة المدينة. هذه الأماكن كلها كانت محمية من الله عز وجل بهذه التضاريس وبهذه الإيه وبهذه الجغرافية. ثم هناك إقليم وهو إقليم نجد. إقليم نجد ده كان عبارة عن هضبة جبلية متسعة وفيها أراضي صخرية صماء تتجه تدريجيا نحو الشرق، وفيها جزء كبير من المملكة العربية السعودية الآن. وطبعا كانت البحرين كبيرة، البحرين كانت يعني تضم مناطق أكثر مما نحن عليه الآن. وطبعا حيكون فيها قطر وحيكون فيها الإحساء والقطيف، لأن الإحساء والقطيف دول كانوا تبع البحرين الأول، وكذلك جزءا من دولة الإمارات وجزء أيضا من دولة عمان. يبقى إنه الإقليم الأخير من بلاد العرب هو اليمن، وده كان في الجنوب. وطبعا ده حيمتد من سواحل الخليج العربي شرقا حتى سواحل البحر الأحمر غربا، وجنوبا تطل على بحر الإيه؟ على بحر العرب. تفهم من هذا أن المنطقة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت منطقة شديدة القساوة. هنا بقى تتصور النبي صلى الله عليه وسلم لما يروح لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عبد الله بن مسعود ابن أم عبد الذي كان يرعى الغنم لرجل في مكة، ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في وقت الظهيرة. المناخ هناك، المناخ اللي بيسموه المناخ القاري أو المداري، اللي بيكون بعيد الطرفين ما بين الليل والنهار، ودرجات الحرارة فيها اختلاف كبير ما بين درجات الحرارة بالليل وما بين درجات الحرارة بالنهار. فتخيل أن هذه الأجواء يعذب فيها بلال، الشمس بالنهار شديدة وبلال يعذب، ويعذب فين؟ وهو على الرمل ليس بينه وبينها حجاب، ثم توضع الحجارة الشديدة التي تسخن بدورها. وكذلك وعد سيدنا خباب رضي الله عنه وأرضاه لما يؤتى به ثم يوثق ثم يوضع في قدر من حديد، هذا القدر فيه ماء يغلي ثم يلقى على الرمال، الرمال الساخنة، ثم يوضع بعد ذلك حتى يجلد وحتى تطفى أسياخ الحديد في ظهر. أنت متصور الصحابة كانوا متحملين إيه؟ الجوع هناك كيف كان سيكون؟ العطش كيف كان سيكون بالنسبة لعجز سيدنا بلال؟ وهو يريد نقطة ماء يبل بها فاه، أو إن هو يعني يروي بها نفسه وهو على هذه الحال. في هذه المناطق اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلى الصحابة رضوان الله عليهم بالتواجد فيها. هذا أمر. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام يسير على رأس جبل في نحر الظهيرة في حمارة القيظ ويقول لعبد الله بن مسعود احلب لنا، فساعتها قال لا أخون صاحبي، يعني صاحب هذه الغنم، فإذا برسول الله قال هات لي جذعة لم ينزو عليها الفحل، فأتاه بها فمسح رسول الله عليها فامتلأ الضرع، فشرب رسول الله وأبو بكر وشرب عبد الله بن مسعود، وقال له رسول الله إنك غليم معلم، ثم إنه أسلم مع رسول الله وآمن بالله عز وجل وآمنت أمه اللي هي أم عبد. إذا نحن الآن نتحدث عن مناطق شديدة القساوة. انظر كم المجهود الذي بذله رسول الله صلى الله عليه وسلم له، والنبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة، حيروح مرة للطائف ويرجع، بعد كده حيروح للمدينة، ومن المدينة إلى تهامة، ومن المدينة إلى تبوك، ومن المدينة إلى بني سليم، ومن المدينة إلى يعني قوم بنو الحارث اللي هم قوم سيدنا قوم أمنا جويرية رضي الله عنها وأرضاها. ده غير أن الرسول عليه الصلاة والسلام يروح إلى دومة الجندل، ده غير أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يسير في مناطق صعبة للغاية. إذن الآن أنت تتحدث عن هذه المناطق اللي كلها مرتفعات وكانت شديدة القساوة، إلا المنطقة التي كانت في اليمن، واليمن وقتها كان يسمى باليمن السعيد. يسمى باليمن السعيد ليه؟ لأن المنطقة كانت منطقة جبلية والجبال بتخبط في السحاب، فلما يحصل الجبال تخبط في السحاب المطر يتنزل سيلا، القمم عالية تنحدر بينها السيول. فطبعا كان في هناك مملكة كبيرة زي مملكة سبأ، وقبلها طبعا كان في مملكة معين ومملكة حمير. هذه المناطق كلها كانت مناطق بينبت فيها الكلى والزرع، وبينبت فيها أيضا بقية الزروع، عشان كده اليمن كانت تسمى باليمن السعيد. واليمن يمان والحكمة يمان، وخذوا طعامنا يا أهل اليمن وأعطونا حكمتكم كما كان بعض الصالحين يقول. تمام. وربنا سبحانه وتعالى تحدث قال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، اللي احنا تدارسناه خلال يعني قصص القرآن وخلال المرة اللي فاتت أو الجزء الذي مضى من السلسلة. طبعا للأسف الشديد بقى عشان تعرف الفارق ما بين المكان اللي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وما بين اليمن، اليمن لأنها كانت حاضرة من حواضر العرب، إيه اللي حصل؟ أغرت بالثروات التي فيها الأحباش فاحتلوها. وطبعا لما جاء الأحباش فاحتلوها وجاء أبرها بعد ذلك ويعني أخرجه سيف بن ذي يزن ومعه الفرس، لأن طبعا الفرس أعطوا لسيف بن ذي يزن وقتها مجموعة من قطاع الطرق ومجموعة من المحكوم عليهم بالإعدام ومجموعة من المساجين، فذهبوا هناك فإيه فأجلوا الأحباش والفرس احتلوا هذا المكان، وكان الولاء لمين؟ كان الولاء لكسرى. في التوقيت ده الذي حدث إن بعض أمراء الفرس جاءوا فتزوجوا بيمنيات، فلما تزوجوا بيمنيات أنجبوا منهم، فكانت هذه الطائفة تسمى الأبناء. الأبناء يعني الإيه؟ يعني الملوك، زي مثلا ما كان في ناحية اليمامة والمناطق دية الأقيال، فيقال هذا قيل مثلا، زي إيه؟ زي حجر بن عدي أو وائل بن حجر، ماشي؟ فالناس دي كلها كانت بهذه الكيفية بينهم وبين الإيه؟ وبين الأجناس الأخرى نوع من أنواع الحروب ونوع من أنواع الإيه؟ الطمع. ده بالنسبة لمنطقة الجزيرة العربية. الشام كان فيها عرب أيضا، ومنطقة الشام كان فيها عرب وفيها مراكز حضارية هناك هي والعراق. قبائل اليمن لما حصل أن سد مأرب، هذا السد يعني ربنا سبحانه وتعالى كتب عليه أن يهدم نتيجة بطر القوم، بدأت القبائل اللي هي من اليمن فر نحو الشام ونحو العراق ونحو مكة. مكة راحت قبيلة جرهم وراحت قبيلة خزاعة، وقبيلة خزاعة في خلاف هم من الشمال ولا من الجنوب، نتيجة أن التقسيمات يعني غير دقيقة. هذا شيء. لكن ذهب مثلا الجماعة اللي هم تنوخ، فعملوا بعد كده مملكة الحيرة اللي هي مملكة المناذرة. هذه المملكة كانت على حدود البلاد العربية، نفس القصة الغساسنة، وهم في الأصل قبائل يمنية اتجهت إلى فين؟ اتجهت إلى الشام، زي بالضبط ما الأوس والخزرج اتجهوا إلى يثرب اللي هي المدينة المنورة وعاشوا إيه؟ وعاشوا فيها. فهنا بعض القبائل اليمنية اللي اعتادت الحضارة عملت ممالك، بس ممالك بالاسم فقط، يعني تقدر تقول من باب المجاز، يعني كان يقال مثلا للمناذرة المنذر ابن ماء السماء، والمنذر مش عارف مين ومين وهكذا، والغساسنة كان يقال لهم ملوك غسان، لكن الحقيقة ما كانوا ملوكا. أمال إيه اللي كان بيحصل؟ أنت عارف منطقة الحيرة اللي كان فيها مملكة المناذرة؟ هذه المنطقة حضرتك لما تيجي تشوف الروم، وبينهم وبين الفرس حرب واقتتال، حالة سيولة وحالة احتراب، حالة قتال شديدة. فماذا يحدث؟ الروم إذا أرادوا غزو بلاد فارس هيروحوا منين؟ هيروحوا من ناحية العراق، لأنهم جايين من الشام، منحدرين من الشام. فإذا ما ذهبوا إلى قتال بلاد فارس، مين اللي هيقاتل الأول؟ سيقاتل الجماعة اللي هم العرب، اللي هم المناذرة. فهم يصطلون بنيران الرومان، ويكونوا عاملين زي الدرع الواقية، وأيضا يحمون بلاد فارس من هجمات بعض القبائل العربية، لأن طبعا بعض القبائل العربية أغارت. إحنا عارفين مثلا الملك شابور اللي هو مقطع الأكتاف، هذا الرجل الذي سطى بعض العربي على مملكته فأخذوا منه شيئا وأهانوه وهزموه، فجاء فقطع الأكتاف، سابور أو شابور اللي هو الأصغر اللي هو الثاني يعني، فحصل أنه قطع أكتاف العرب. طب هم عايزين يستريحهم من هذا الصداع، فيعملوا إيه؟ عملوا كلب حراسة. دول، هذه الدول اللي بيسموها الدول الوظيفية، هي ليست دولة حقيقية، هي دولة تتبع دولة كبرى، وبتعمل إيه؟ بتنفذ المخطط الروماني أو المخطط الإيه؟ أو المخطط الفارسي. إذن هي ممالك زور. كذلك كان الغساسنة، الغساسنة كانوا يقفون في بلاد الشام، لأنه الجماعة اللي هم أو تقريبا يعني في الأردن والمناطق دي كلها، لأنه إذا أراد الفرس غزو بلاد الروم هيبدأوا منين؟ هيبدأوا من الأردن، فعندئذ تكون الحرب بينهم وبين مين؟ وبين الغساسنة. هي دي القصة. ومع ذلك الغساسنة وقفوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا معه، لأن هم تنصروا، وتنصرهم هذا جعلهم يميلون إلى الإيه؟ يميلون إلى الروم. طبعا حصل في الجاهلية إنه الفرس اقتترت مع العرب في معركة ذي قار، والعرب هزموا الفرس، ذي قار ويوم الصفقة، ذي قار أو يوم ذي قار الأصغر أو ذي قار الصغرى، كل هذه الأيام كان فيها انتصار للعرب. شوف المناطق بقى اللي فيها حضارة حصل فيها احتلال، حصل فيها ولاء لبلاد فارس أو ولاء لبلاد الروم. أما الجزيرة العربية، موطن بعثات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت حرة عصية على الاحتلال. المحتل زهد فيها أصلا، لا يوجد هناك ثروة يريد أن يأخذها، ولم يكن أحد يدري أن هذه المنطقة هي التي سوف يكون هلاك بقية الكفار على أيدي أصحابها. فإذا ده من باب التهيئة ومن باب الإعداد. طيب العرب نفسهم أخوانا، هي كلمة العرب معناها إيه؟ أنا مش عايز بس أسرح بيك كتير وأدخل في مداخل كثيرة، لكن كلمة العرب دايما يقول لك أعرب عما في نفسه، فتتجه إلى البلاغة وإلى الإيه؟ وإلى الفصاحة معنى هذه الكلمة. وانت عارف أن العرب لسان، فمن تكلم بلسان العرب صار عربيا، هكذا كما جاء في الإيه؟ كما جاء في الأثر. لكن العرب نفسهم كيف كان تقسيمهم؟ كان هناك عرب بائدة وعرب باقية، عرب بائدة وعرب إيه؟ وعرب باقية. العرب اللي هي بائدة هي قبيلة عاد أهلكها الله سبحانه وتعالى، وقبيلة ثمود وطسم وجديس أو جديس، القبائل ديت لم يعد لها بقاء، لأن الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ قال عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فهل ترى لهم من باقية؟ فإذا أصبح هؤلاء اسمهم العرب الإيه؟ العرب البائدة. ثم بقيت العرب الباقية، العرب الباقية اللي هم كانوا على قسمين، عرب عاربة وعرب مستعربة، عرب عاربة وعرب إيه؟ وعرب مستعربة. يعني أرجو أن الناس تركز معايا، لأن في ناس بتبعت أسئلة بكون أنا قايلها في المحاضرة، وبيكونوا هم من الحضور معايا، أبص ألاقيه كاتب لي السؤال مليون مرة بعد ما نخلص، مع أن أنا قايله جوه، يعني أنا أجبت عنه أو أجبت عنه. فرجاء الناس تركز معايا، وقبل التركيز اللي ما عملش لايك بعد إذنكم يعمل لك بالصباع ده أو بالصباع ده أو بالصباع أو برجله بأي حاجة، تمام؟ يعني اعمل لايك بأي حاجة بدماغك حتى، يعني اعمل هد كده واخد بالك، اعمل لايك للبث عشان الريتش يعلى شوية، ولو ما فيش حد عمل شير للبث بعد إذن حضراتكم يعمل الإيه؟ يعمل شير إن شاء الله رب العالمين، مشاركة يعني. أرجع فأقول إن القسم الآخر من العرب هم العرب الإيه؟ هم العرب الباقية. العرب الباقية كان منهم العرب العاربة والعرب المستعربة. العرب العاربة والعرب المستعربة، اللي هو التقسيم ده أفضل من أي تقسيم آخر، مع أنه يعني هو الأدق لكن برضو فيه بعض الثغرات كده. فأما العرب العاربة فهم عرب اليمن، اللي هم اليمنيين. اليمنيون كانوا عربا أصلاء، دول أصل العرب ومعدن العرب كما قال كثير من المؤرخين. وطبعا زي ما قلت لحضرتك أن دول اللي حيخرجوا بعد كده وحيعملوا ممالك، ومنهم الأوس والخزرج، فهؤلاء اسمهم عرب إيه؟ اسمهم عرب عاربة. يأتي القسم الآخر وهم من تعربوا. تعربوا يعني إيه؟ يعني لم يكونوا عربا أصلاء، جاءوا إلى بلاد العرب ثم صاروا عربا باللسان وبالإقامة، اللي هم العرب المستعربة، اللي هم مين؟ اللي هم أبناء إسماعيل عليه السلام. سيدنا إسماعيل لم يكن عليه السلام عربيا، وإنما جاء مع أبيه إبراهيم وأمه هاجر من الشام أو من حدود ما بين الشام والعراق، ثم بعد ذلك إلى بلاد فاران كما تقول التوراة، اللي هي بلاد الحجاز. فجاء مع أبيه إبراهيم، وكانت قصة زمزم اللي هي المعروفة، تمام، والقصة التي ظهرت فيها عناية الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم وبهذه الأمة قبل قرون من ميلاده عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لأن ربنا سبحانه وتعالى أولا جعل إبراهيم يقول فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، والسبب كان يسره الله عز وجل بهزمة جبريل، يعني بضربة جبريل عليه السلام الذي ضرب الأرض فتفجر ينبوع زمزم، الذي كان سببا في أن قبيلة جرهم تأتي، وأن الناس بعد ذلك يرتوون من مائها ويأتون بعد ذلك إلى الكعبة التي يعني رفع قواعدها من سيدنا إبراهيم عليه السلام. لأن سيدنا إسماعيل مش بنى الكعبة، أو سيدنا إسماعيل وإبراهيم مش بنى الكعبة، لا لا، دول رفعوا القواعد، رفعوا الإيه؟ رفعوا القواعد كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى. فسيدنا إسماعيل اكتسب العربية من قبيلة جرهم. قبيلة جرهم دي في الأصل قبيلة يمنية، ولما رأت الطائر أو الطير يعني يحوم حول الماء علموا أن الطائرة لن يحومها هنا إلا والمنطقة فيها إيه؟ فيها ماء. فسيدنا إبراهيم عليه السلام اكتسب العربية منهم، ومن ثم تعلمها أولاده وتعلمها من كان إيه؟ من كان معه. فسمي أولاد إسماعيل العرب المستعربة، وكان منهم مين؟ كان منهم قريش بعد كده. بالنسبة للعرب العاربة اللي هي العرب اللي في اليمن، هؤلاء كانوا على قسمين، حمير وكهلان، ودول بيسموا العرب القحطانيون نسبة إلى قحطان. العرب العاربة اللي هم القحطانيون نسبة إلى قحطان، كانوا حمير وكهلان. ثم كانت العرب المستعربة، والعرب المستعربة تنتمي إلى عدنان، تمام. وهؤلاء العرب اللي هم الشماليين، لأن العرب بتوع اليمن هم الجنوبيون، هؤلاء أيضا كانت يعني لهم أو كان لهم قسمان. القسم الأول اللي هو مضر وربيعة. مضر وربيعة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان من مضر، وكان حتى مسيلمة الكذاب منين؟ من ربيعة. فقالوا قولتهم الشهيرة نحن نعلم كذب مسيلمة ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق إيه؟ من صادق مضر. خد بالك إن في ناس كتير قوي لحد دلوقتي تدافع عن الخطأ بهذا المنطق، منطق إن كذاب ربيعة ابننا حبيبنا أفضل من صادق مضر ابنكم حبيبكم، مش مشكلة أفرط في الرسالة. فتلاقي واحد عمال يدافع عن الخطأ وعمال يشتمك ويهينك ويتكلم بكلام لا يتكلم به السكارى في الحانات، وهو يسبك. لماذا؟ لأنك تعترض على شيء، يقولك لا معلش ده أرضي، دي بلدي. يا حبيبي دافع عن الحق، لا تدافع عن الإيه؟ لا تدافع عن الباطل، ليس أبطل من الباطل إلا الرضا به وإلا السكوت عليه، والراضي بالباطل كمن شهده وحضره. فمسألة بقى أن احنا نتعنصر وكل واحد يظن أنه شعب الله المختار، هذه ليست من صفات المؤمنين. إن أكرمكم عند الله إيه؟ عند الله أتقاكم. بكده يكون أبو لهب أفضل من بلال لو أنك سرت بهذا المنطق، لكن لا، سيدنا بلال خير من طلاع الأرض ذهبا من أبي لهب، رغم أن أبا لهب من يعني أعمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لكن الحق حقا يتبع. أبو طالب مات كافرا، مش هنخليه بقى يسلم عشان خطر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا فارق بين أن تكذب لي وبين أن تكذب إيه؟ وبين أن تكذب عليه. حصل ما بين العرب تزاوج، وحصل ما بين العرب بعد كده نوع من أنواع الاختلاط، فبدأت أن أنت لا تستطيع أن تحدد الأصول كاملة، أو تحدد الأصول يعني أن كل أصل لوحده، لكن يبقى هذا التقسيم هو الأفضل كما قلت لكم. والأمر كمان أنه يعني في خلاف، مثلا زي قبيلة خزاعة، هل هم عرب شماليون قحطاني عدنانيون أم عرب جنوبيين من الإيه من القحطانيين؟ فيعني الأمور صعبة حبتين. طيب اللغة التي تكلم بها العرب، اللغة التي تكلم بها العرب اللي هي طبعا اللغة العربية، هذه اللغة هل كانت لغة أهل اليمن ولا لغة أخرى؟ طبعا قبيلة جرهم في الأصل يمنية، جاءت فبقيت في مكة، ومن بعدها قبيلة خزاعة وهكذا. فهؤلاء كانوا يتكلمون بلسان أهل اليمن، ثم تعلمها إسماعيل. وفي حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث يروى موقوفا ومرفوعا، يعني منسوب للنبي عليه الصلاة والسلام ومنسوب أيضا لعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، قال أول من فتق الله لسانه بالعربية، يعني التي كانت تتكلمها قريش، إسماعيل عليه السلام. وهناك رواية راها ابن الجوزي والعهد عليه أن جبريل عليه السلام أتى فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم العربية التي تكلم بها إسماعيل عليه السلام. طيب قبل هذا ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه تزاوج، جعل فيه اختلاط ما بين العرب، فأصبحت هناك قواسم مشتركة، فأصبح القوم يفهمون كلام بعضهم البعض. فلما فهموا كلام بعضهم البعض كانت هناك لغة غالبة اللي هي لغة أهل البيت، أهل البيت اللي هم إيه بالكعبة، مش أهل البيت بتوع الشيعة، أهل البيت اللي هو البيت العتيق أو المنطقة بتاعت مكة. فصارت هذه اللغة الأشهر والأكبر والأعظم والأكثر تداولا بين العرب. شفت بقى أن ربنا سبحانه وتعالى هيأ للقرآن الكريم كل ما يمكن من أسباب فهمه. ليه؟ لأن أنت لو تكلمت بلهجة واحدة، لهجة الشمال أو الجنوب، يبقى أنت كده لو القرآن نزل بلهجة الشمال الجنوبي لن يفهمه، والعكس. فربنا سبحانه وتعالى جعل فيه لقاء ما بين هذا وذاك، فعندئذ إيه؟ فعندئذ لما اختلط هذا بذاك جاءت اللغة التي تكلم بها إسماعيل عليه السلام، وكانت هي نفس اللغة التي تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصحب أجمعين. وسيدنا عثمان أمر بكتابة المصحف بلغة قريش وثقيف، وهذا لا يمنع وجود لهجات أخرى أو قراءات أخرى، لكن كلها قراءات إيه؟ في منها المتواتر وفي منها غير الإيه؟ غير المتواتر. العرب كانت لهم علاقة باليهود ولهم علاقة بالرحالة الرومان، لأن الرومان كانوا يترحلون. وإن كان الفرس مثلا نظروا إلى العرب نظرة استعلاء، يعني حضرتك مثلا لما تشوف القادسية وتشوف كيف كان يتكلم رستم مع المسلمين، فقال كنتم أذل قوم وأحقر قوم، وكنا نوصي أمراءنا بكم خيرا ونلقي إليكم الفتاة، وما كان أحد منكم يطمع أن يدخل إلى بلادنا. نفس القصة في معركة نهاوند لما وقف قبل أن يهلك جيشه، فقال ما يمنع جنودي وأمرائي أن ينتظموكم بالنشاب، يعني أن يقتلوكم بسهام الرماح، إلا تنجسا من جيفكم، والعياذ بالله. والنظرة العنصرية دي الحمد لله، النظرة العنصرية هذه بقيت حتى الآن. الفرس حينما يتحدثون في الشاهنامة عن العرب فيقول لك الذين يأكلون السحالي والذين يأكلون مش عارف الحيوانات والذين يأكلون كذا وكذا وكذا، كيف أطمعون في العفيفات الحرائر من بلاد الفرس؟ ده فين؟ بأمرة إيه الحرائر دول؟ بأمرة الرجل يتجوز بنته؟ بأمرة نكاح المحارم؟ بأمرة إيه بالضبط؟ بأمارة هناكم الله، بأمارة أنه لما جاء جند كسرى يقودهم رستم ذهبوا إلى البلاد قبل الوصول إلى القادسية وإلى القرى، فأخذوا ما أخذوا واعتصموا بالنساء من اغتصب، بأمارة إيه يعني؟ ده كان فين ده؟ طبعا يعني أنا بعذر الفرس لأنهم يقرؤون التاريخ من ألف ليلة وليلة حتى هذه اللحظة. مصطفى بتكوبي اللي هو كان الشاعر الإيراني الذي قال إلهي ألقني في قعر جهنم لكن لا تسمعني حرفا من اللغة العربية، وكلكم يحفظ القصة الشهيرة أن أحد خطبائهم وقف فقال أن أحدا لن يدخل الجنة إلا إذا كان قد تعلم الفارسية. ما الجنة دي بتاعت الفرس بس، مش بتاعت حد تاني. فبكى أحد الحاضرين فقال: لما تبكي؟ قال: كان رسول الله لا يعرف العربية، ومعنى هذا أنه سيدخل إلى النار والعياذ بالله. فالنظرة العنصرية هي نظرة يعني كان الفرس والرومان ينظرون بها إلى الإيه؟ ينظرون بها إلى العرب. من المؤكد أن في رسالات سماوية نزلت زي مثلا سيدنا هود وسيدنا صالح وسيدنا شعيب لما راح إلى، وقبله كان سيدنا إسماعيل عليه السلام الذي جاء به أبوه إبراهيم كما إيه؟ كما قلنا. وطبعا وصل الأمر إلى حد قريش فاختلطت الإيه؟ فاختلطت الديانة الحنيفية الإبراهيمية بإيه؟ بالوثنية التي جاء بها عمرو بن لحي الخزاعي من الشام، وعبد الناس لغير الله عز وجل. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث وقبيلة قريش هي المسيطرة على مكة، وهي أفضل العرب مطلقا. وانت عارف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، ومن كنانة اصطفى كذا حتى قريش حتى هاشم، قال: ثم اصطفاني من بني هاشم. فهو صفوة من صفوة، عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. لكن المطلوب هنا أن قريش نفسها لماذا سميت قريش بهذا الاسم؟ هذا له سببان. السبب الأول قيل من التقريش، التقريش اللي هو التجميع، فتجمعت قريش في هذا الايه؟ في هذا المكان، وجمعوا لأن جدهم جمعهم هناك. أما السبب الآخر فقالوا لأن واحدا اللي هو كان النضر بن كنانة استطاع أن يصطاد سمكة القرش. طبعا الإمام القرطبي عليه رحمة الله لما في تفسير قول الله عز وجل لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، قال: سميت قريش بقريش لأنهم كانوا على اسم دابة في البحر اللي هي دابة القرش، قال: تغلب ولا تغلب، وتقهر ولا تقهر. ده طبيعي، معروف أن سمكة القرش من الأسماك العنيفة للغاية، ولا تخاف إلا من سمكة الإيه؟ الدولفين اللي احنا بنسميها الإيه؟ الدرفيل. ظلت قريش على هامش الأحداث حتى ظهر شخصية عظيمة من الشخصيات المؤثرة في التاريخ العربي، وهو قصي بن كلاب. قصي بن كلاب لم يكن اسمه قصي، وكان اسمه زيد. فلماذا سمي بقصي؟ سمي بقصي لأنه ربي في الشام عند أخواله، فكان قصيا، يعني كان إيه؟ كان بعيدا. واحد هنا دوت حي يقول لي إيه؟ طيب هي كلمة قصي مالها ومال الرجل قصي؟ لأن العرب تحب التصغير دايما كده، العرب تحب التصغير. أبو هريرة مش أبا هرة، تمام؟ يجي مثلا جبير بن نفير، هكذا تسير الايه؟ تسير الامور. وعليه نفهم ان هو سمي ايه؟ سمي بقصي. فالناس نسيت حتى اسم زيد لانه كان في الشام، وكان الاطفال يسالونه عن ابيه وعن امه وعن نسبه، فكان يذهب الى امه فروت له قصه ايه؟ روت له قصه قريش. فعندئذ قرر الرجوع الى مكه، ولما قرر الرجوع إلى مكة هناك كانت له الكلمة العليا. البيت الحرام كانت قبيلة جرهم هي التي تقوم بخدمته، ثم إن هذه القبيلة أفسدت في الأرض، فجاء الله عز وجل بقبيلة خزاعة فاستطاعت أن تأخذ السيادة على البيت الحرام. ولما قبيلة خزاعة أفسدت جاءت قريش، بس طبعا كل مرة كان بيمر بمرحلة غير الأخرى. فالحقيقة ما حدث هو كالآتي: ولأنه كان نابها نابغا استطاع أن يقنع فتزوجها، ولما مات زعيم خزاعة جاء قصي فصارت له السيادة على قبيلة خزاعة. غاضبت خزاعة مما قد حدث، وجمعوا أنفسهم وأرادوا أن يقاتلوا قصيا، فقصي استعان بأبناء خؤولته. حضرتك يعني اخرجي ادخلي، لأنه البث شغال حتى عندي في التليفون كويس. هو البث أخوانا بيقطع البث لا تمام لا لا هو بس حضرتك أخرجي وادخلي تاني. هو طبيعي جدا أنه أبناء نرجس اللي نقوله في أي حاجة لازم يبلغوا، بس في لجان كده قاعدة تبلغ عن البثوث وقاعدة تبلغ عن الفيديوهات فقط. يعني حضرتك أخرجي وادخلي تاني يا أستاذة لطيفة، حضرتك ممكن تخرجي وتدخلي تاني. ماشي. طبعا من كان على هذه الحال يعني إيه بقى؟ يعني كانت له السيادة، كان معه مفتاح الكعبة، ومن معه مفتاح الكعبة كانت له الإيه؟ كانت له السيادة. استعان قصي بخؤولته وأبنائهم فجاءوا فاستطاعوا أن يهزموا قبيلة خزاعة. قصي أجلى قبيلة خزاعة إلى أطراف مكة، ثم صارت له السيادة الآن، سيادة كاملة على مكة وعلى البيت الحرام. ولأول مرة تظهر قبيلة قريش على مسرح الأحداث لتتولى هي المسؤولية ولتتبوأ المكانة الإيه؟ المكانة العليا. قصي كان له ولدان، الولد الأول اللي هو عبد الدار، والولد الثاني اللي هو إيه؟ عبد مناف. تمام؟ وعبد مناف ده اللي حيخلف اثنين اللي هم هاشم وعبد شمس. الله يكرمك، لما حد يجي بقى يكلمك، شوف احنا وصلنا للأصول اهوت، لما حد يكلمك ويقول لك كانت هناك خصومة بين بني شمس ولا بني أمية، لأن طبعا بني شمس حيجي منهم حرب، ومن حرب حيأتي إيه؟ أو حيأتي منه أمية، وبعد كده حيجي حرب، وبعد كده أبو سفيان، فدول إخوات أخوان، هذان إيه؟ أخوان، عبد مناف، عبد شمس آسف، وهاشم. وطبعا قريش كانت السيادة فيها إما لبني عبد الدار أو بني مخزوم أو بني عبد مناف. وبنو عبد مناف اللي هم مين؟ بنو هاشم وبنو عبد شمس اللي منهم سيدنا عثمان، ومنهم مين كمان؟ ومنهم هيكون أبو سفيان ابن حرب ابن أمية. فأمية هذا عمه هاشم اللي هو جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فما فيش أصل الخلاف، بل على العكس، كان أخوين متحابين وكلهم أبناء أب إيه؟ أب واحد. قصي لما كبر عنده عبقرية إدارية الحقيقة تسبق زمنه. هو نظر فوجد أن العرب تحترم البيت الحرام، تحترم الكعب، وأراد أن يوزع المسؤوليات زي عارف أنت اللي بيعمل وزارات أو هيئات. فهو قام بعمل الإيه؟ بعمل الوزارات أو الهيئات كالآتي. قال لك إنه مورد الحياة في مكة هو البيت الحرام. طيب نعمل إيه؟ نعمل خمس حاجات. نعمل الحجابة والسقاية والرفادة. الحجابة والسقاية والرفادة دول الثلاثة خاصين بمين؟ خاصين بالكعبة. ثم بعد ذلك يكون اللواء ودار الندوة. اللواء ودار الإيه؟ ودار الندوة. وقسمها بين ولديه اللي هو عبد الدار وعبد إيه؟ وعبد مناف. طيب نشوف الأول الأشياء كانت إزاي. أولا السقاية. والسقاية طبعا زمزم كانت غير موجودة لحد ما هيجي عبد المطلب. تمام؟ ولما يجي عبد المطلب ولما يأتي بعد ذلك عبد المطلب هو اللي حيفجر زمزم، لأن زمزم كانت قد طمرت. ماشي؟ زمزم كانت قد طمرت. ثم بعد ذلك يعني جاءت بالرؤية لمين؟ لعبد المطلب، فاستطاع أن إيه؟ استطاع أن يحفرها وأن تظهر مرة أخرى. لكن حتى هذه اللحظة لم تكن زمزم موجودة. فكانوا بيعملوا إيه؟ كانوا يذهبون إلى الآبار حول مكة ويأتون بالماء، ثم يضعونه في حوض كبير، ثم ينبذون فيه الزبيب. ده بقى معنى أن رسول الله شرب نبيذا. نبيذ اللي هو إيه؟ كلمة نبذ يعني طرح. يعني أنا كده لما أطرح واحد كده أرميه، فأنا نبذته، زي الشخص اللي داخل يتكلم كلام مش كويس، ده اللي أنا نبذته دلوقتي، طرحته دلوقتي، مشيته. تمام؟ فيحدث إيه؟ يحدث أنهم كانوا يأتون بالتمر ويأتون بالزبيب فينبذونه، فالماء يحل بالزبيب وبالتمر، ثم يسقون الحجيج. وانا هقول لك دلوقتي مصدر الفلوس دي منين. بعد كده كان هناك الايه؟ كان هناك الرفاده، والرفاده دي كانت اطعام الحجيج بمكه. طيب من اين كانوا ياتون بالايه؟ من اين كانوا ياتون بهذه الاموال؟ هقول لك كانوا بيعملوا ايه. قصي جعل على كل قبيله جعلا، يعني جزء من المال، فكان يجمع هذا المال ثم اشتري به الزبيب والتمر والطعام، وكان يعطيه للحجيج. طبعا كان فيه بعد كده الحجابة، والحجابة ديت اللي هي مفتاح الكعبة اللي هو كان بنو عبد الدار وأخذه بنو شيبة اللي هو فيهم حتى هذه اللحظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوها لا ينزعها منكم إلا إيه؟ إلا ظالم. يعني خذوها تالدا عن تالد، هي فيكم لا ينزعها منكم إلا ظالم. فدول كانوا تنظيف الكعبة، بعد كده كسوة الكعبة، كل هذه الأشياء كانت في بني عبد الدار. إنما الحجابة، وإنما أقصد السقاية والرفادة، كانت في مين بقى؟ كانت في بني عبد مناف. طيب ليه عبد شمس لم يدخل في هذا الأمر؟ عبد شمس قال أنا رجل سفار، يعني رجل كثير السفر، وأحب التجارة. وليس لدي وقت لهذا. فأعطى هذه المهمة لمن؟ لأخيه اللي هو عبد مناف، فكانت فيه. وطبعا بعد كده السقاية كانت للعباس عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كده هيفضل اللواء والندوة. أما اللواء فكان يحمله بنو عبد الدار، وهم حملوه في بدر ضد المسلمين. وكذلك أخواني لو حضراتكم إيه، لو حضراتكم يعني فاكرين كويس قوي، إن اللي كان بيحمل الراية للنبي عليه الصلاة والسلام واللواء للنبي عليه الصلاة والسلام حتى استشهد سيدنا مصعب بن عمير، لأنه من بني عبد الإيه، من بني عبد الدار. ثم كان الأمر الأخير اللي هو الإيه، اللي هو يعني دار الندوة. ودار الندوة هذه أقامها قصي حتى تناقش قريش فيها الإيه، تناقش قريش فيها إذا جد جديد. فكانت عاملة زي الكونجرس دلوقتي، بتناقش فيه الإيه، تناقش فيه الأمور. كانت هناك أمور فرعية. بنو مخزوم مثلا كانت لهم قيادة الفرسان إذا حاربت قريش، وكذلك كانت هناك السفارة، والسفارة كانت في بني عدي. فبنو عدي دول اللي هم قوم عمر بن الخطاب. ثم أيضا كان هناك أمور الديات، وكان يقوم بها بنو تيم. ولذلك كان أبو بكر شهيرا بين العرب، لأنه كان يجمع الأموال ويأخذ الدية ويذهب للناس يقنعهم بأخذها، بل وضع من ماله ومن جيبه الخاص رضي الله عنه وأرضاه. ترتبت الوظائف بهذه الكيفية. ولما جاء الوقت الذي سيموت فيه قصي، قصي رأى أن ولده عبد مناف كان قد بلغ مبلغا عظيما من الشهرة والشرف، وعبد الدار كان يعني ضعيفا، فأراد أن يجمع كل هذه الأشياء لمين؟ لعبد الدار. ومات. ولكن جاء عبد مناف وجاء بقوم ليحكموا بينه وبين أخيه، وكانت المقتلة أن تحصل، لأن الجماعة اللي هم بنوا عبد الدار راحوا جمعوا بعض الناس فسموا بالأحلاف، ثم جاء عبد مناف وأخذ بعض الناس وجمعهم معه وسموا بحلف المطيبين. وها هنا كانت الحرب أن تحدث، ولكن تدخل العقلاء حتى لا تقع الحرب عند الإيه، عند الكعبة. وعندئذ يعني سكنت ثائرة الحرب ونائرتها، وفي النهاية انطفأت هذه النار الموقدة، وعادت الأمور كما كانت وكما قسمها قصي قبل موته. وصل الأمر بقى من عبد مناف إلى هاشم، ومن هاشم إلى عبد المطلب، وهو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد المطلب شهد أمرين كبيرين في هذه الحياة. الأمر الأول كان وجود أبرهة، والأمر الثاني كان حفر زمزم، وهو ما سنتحدث عنه إن شاء الله تبارك وتعالى لي يعني الحلقة القادمة بإذن الله، أو بعد القادمة، لأننا نريد يعني أن نتحدث عن عدة أشياء، فمن ضمنها مثلا العرب وحياتهم قبل الإسلام. هل فعلا المجتمع كان مجتمعا جاهليا بنفس الطريقة التي نفهمها؟ يعني أنت دلوقتي بتتكلم أن في عقلية إدارية زي عقلية قصي، فقصي هذا عقلية إدارية رتبت الأمور، جعلت هيئات، جعلت وزارات. فهل يمكن أن يقال أن العرب ما كان عندهم مهارة إدارية؟ يعني يا أخي ينفع تقول مثلا سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه بهذه القدرة العسكرية؟ سيدنا خالد بن الوليد قضى مع النبي عليه الصلاة والسلام قد إيه؟ سيدنا خالد أسلم قبل فتح مكة، يبقى 7 8 9 10، 3 سنوات وشوية، ما كملش 4. طب وقبل كده كان فين؟ قبل كده ما كانش في كلية ولا في أكاديمية عسكرية، ولا تلقى العلوم العسكرية بحال من الأحوال. إذا هذه الأشياء كانت منين؟ تعلمها في الجاهلية من العرب، لأن العرب كان عندهم فنون. كذلك مثلا لما تشوف أن عبد المطلب وقفت له قريش وقالت له لا تذبح ولدك عبد الله، لأن فكرة القرابين البشرية لم تكن موجودة عند العرب، كانت موجودة عند الهنود، كانت موجودة عند الزنوج، كانت موجودة في مصر نفسها. هو مش في مصر، كان في عيد اللي يسموه جبر النيل أو وفاء النيل. فوفاء النيل كان عبارة أن النيل يتوقف، فكانوا يعني يقولون أن توقف النيل لن يعني يصبح أو لن يجري النهر مرة أخرى إلا إذا ألقينا فتاة فيه، فكانوا يفعلون هذا. تمام؟ فإحنا مش شايفين العرب ما كانش عندهم فكرة القرابين البشرية بحال من الأحوال. إذا لم يكن العرب في جاهلية جهلاء، هم غلبت عليهم الجاهلية، لكن هل كانوا كلهم على نفس القدر من الجاهلية؟ كانوا جميعا على نفس القدر؟ لا، هم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم نفسهم أقسموا لئن أتاهم رسول لا يكونون أهدى من إحدى الأمم، يعني أهدى من اليهود والنصارى كما في بعض التفاسير، تمام. وربنا عز وجل قال وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ضلال عن طريق الحق، لكن في الدنيا لا. ماشي، في بقى في الديانات الأرضية الخبيثة كلها فيها هذا، ديانات عبدة الشيطان وديانات الهندوس فيها كلام من كده، وحتى فكرة القرابين البشرية إلا ما يكون سيذبح هو قد يؤدي بنفسه إلى القتل، ولما واحد يروح لا يأكل ولا يشرب ويفضل كده يسيح في الفيافي والقفار، ما هو ده قتل وانتحار. طيب يا أخوانا أنا خلصت، لو في حد عنده أي أسئلة تفضلوا حضراتكم. يعني وإياكم جميعا، لو في حد عنده طلنا أي حاجة تفضلوا. وإياكم جميعا، بارك الله فيكم جميعا يا أخواني أخواتي. الله يبارك فيك يا أستاذ عادل، الله يكرمك يا أستاذ علي، وإياكم حبيبي. طب اللي ما عملش لايك يا أخوانا، الذي لم يقم بعمل الإعجاب، الذي لم يقم بعمل اللايك، اللايك يعمل لنا لايك بعد إذن حضرتك، الله يعزكم جميعا. وإياكم يا أستاذ علي، ربنا يبارك فيك. جزاكم الله خيرا يا أستاذة نجلة، بارك الله فيكم. في أخوانا أسئلة؟ في حد عنده أسئلة؟ وإياكم أختنا لطيفة، الله يبارك في حضرتك رب، اللهم أمين لي ولكم. 72. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. سؤالي بعيد عن الموضوع، لماذا تفرقت لغات العرب؟ لا هي ما تفرقتش، هي مش اللغة التي تفرقت يا أستاذ معمر، لا مش اللغة التي تفرقت، تمام، وإنما الذي تفرق هو اللهجات، اللهجات فقط. يعني اللهجات دي مدنية، ورغم وجود التلفزيون ورغم وجود مسلسلات، أنتوا بتسمعوا اللغة القاهرية أو اللهجة القاهرية، نطق اللهجة القاهرية هي الغالبة. فمثلا تلاقي يقول لك أنا جيت، ما يقولكش أنا جيت مثلا أو أنا جيت، لا يقولك أنا جيت مثلا، يجي يتكلم يقولك أنت رحت فين بقى، تمام. فالطبيعي أن كل واحد المكان اللي فيه فيه لهجة غير الآخر. بجوار القاهرة هتلاقي هو خلاص التقطيع انتهى، بجوار القاهرة هتلاقي مثلا في قرى، هذه القرى بتتكلم بلغة تانية أو بلهجة أخرى غير القاهرة، فتلاقي مثلا لك أنت رحت فين. لا هو جه تاني، كان حاجة بسيطة ورجع تاني، ماشي. فتلاقي مثلا يتكلم بسرعة، تمام. اسكندرية لها لغة تانية، السواحل لها لغة، كذلك مثلا أنك أنت في بعض الأماكن في الصعيد أو في بعض الناس اللي هم البدويين أو العرب اللي هم على أطراف القاهرة، تلاقي مثلا يقول لك هي السيعة كام، ما يقولكش مثلا الساعة كام، يقول لك السيعة، زي مثلا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ما قلي وللآخرة خير لك من الأولى مثلا، يعني في القراءات. فهي نفس القصة، إن في مجموعة من الناس لزمت مكانا معينا، والعرب كانوا منغلقين على بعضهم، فكان عندهم بعض الإيه، بعض اللهجات، تمام. فطبيعي جدا مع تفرق الناس ان اللهجات نفسها تتفرق، لكن تبقى لهجة واحدة، زي بالضبط ايه، زي بالضبط كده اللغة الانجليزية الام، زي بالضبط كده الفصحى والعامة التي تحت منها او العامية التي تحت منها. فمثلا لغة اهل المغرب تختلف عن لغة اهل مصر، لغة اهل الشام تختلف، نتيجة ان في ناس بتاخد كلام معين بطريقة معينة وهم مع انفسهم يتكلمون بهذه الطريقة، فده طبيعي جدا، ده من أصول الكون ومن بدايات هذا الكون كما خلقه الله تبارك وتعالى. لكن يبقى في النهاية أن لغة قريش وثقيف كانت هي اللغة التي يعرفها العرب جميعا، نتيجة أنهم كانوا يأتون إلى الحج في كل عام، فكانوا يعرفون هذه اللغة جيدا. والله تعالى أعلى وأعلم. طب أخونا في أسئلة تانية، بس قبل البث ما يقطع كمان مرة، هو أصله يعني أعتقد إن في حد بيقطع عليا النت أو حد مبلغ، مانيش عارف يعني، فهنشوف القصة إن شاء الله. الله يكرمك أهل تونس جميعا، بارك الله فيكم، ربنا سبحانه وتعالى يجبرنا وإياكم جميعا، ربنا يجبرنا وإياكم جميعا في مصر وتونس والمغرب وسوريا واليمن والعراق والأردن قطر والبحرين الإمارات السعودية موريتانيا والسودان كل هذه البلدان، ربنا يحفظكم جميعا. بس أنا مش عارف انتوا هتحضروا معايا في كأس العالم، ولا هتحضروا معايا هنا في كأس العالم، ولا الناس هتروح بعيد يا اخوانا؟ طب احنا هنقول ايه؟ حافظ الله اهل ايطاليا. ان شاء الله تفتح رومية بإذن الله. الله يبارك في حضرتك، ربنا يثبتكم على الخير ان شاء الله رب العالمين، ويثبتكم على الإيمان، اللهم آمين. طيب يا اخوانا نشوفكم على خير باذن الله، ان شاء الله رب العالمين نشوفكم على خير باذن الله غدا في نفس الموعد. يعني خلاص احنا هننزل عن 7 شويه، ممكن 7 الا 5، ممكن 7 الا 10، تخلص صلاه العشاء وباذن الله رب العالمين نتم الايه او نبدا البث ان شاء الله. فالناس تعمل حسابها ان احنا هنبدا 10 دقائق 5 دقائق يعني، وربنا المستعان. والله ربنا المستعان، انا خايف بس يجي موضوع قطر ونبص نلاقي الدنيا ايه، نلاقي الدنيا باظت يعني، ربنا كريم. طيب اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم رب العالمين اشف مرضانا وارحم موتانا ورد غائبنا وفك أسرانا برحمتك يا أرحم الراحمين، وأحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة. اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا أسيرا في الحق إلا فككته برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أمين. اللي كان بيسأل على الخطبة، الخطبة هتنزل على القناة الأساسية، الخطبة بعد البث هتكون موجودة على القناة الأساسية، خطبة بعنوان التدافع ما بين الحق والباطل، الخطبة بعنوان التدافع ما بين الحق والباطل، ماشي، التدافع ما بين الحق والباطل، يعني من الخطب اللي اسمها عشان تفهم بس الايه، تفهم الطبيعة الصراع. لا أنا بقولش أنا بصلي الخطب فين يا أستاذ محمد، أنا بقولش أنا بصلي الجمعة فين، لأن أنا فعليا ما بكونش عارف أنا رايح فين، تمام، لكن أنا ماليش مسجد واحد يعني، ما فيش مسجد واحد، أنا بخطبش في مسجد واحد يعني، ما فيش شهر أنا بخطب جمعة جمعتين فيه، لا، كل مكان أو كل جمعة في مكان غير الآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.